إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، سبق في خطبة ماضية الكلام على شيء من فضائل الحج، والحث على المبادرة إليه، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأنه سبب لتكفير ما مضى من الذنوب والآثام، وأنه يهدم ما قبله كما أن الإسلام يهدم ما قبله، وأنه ليس جزاء لحج مبرور إلا جنة عرضها السماوات والأرض. ألا واعلموا رحمكم الله أنه ينبغي للمسلم أن يحرص ويبادر، فإن الطاعات والعبادات هي زادك ليوم معادك، لا سيما ما افترضه الله عز وجل عليك. وأعلى ذلك أركان الإسلام: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. فيحرص المسلم أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، لأن الله خلقك لذلك، وهو غني عنك وعن عبادتك، فعبادتنا تنفعنا ولا تنفع الله، ومعصيتنا تضرنا ولا تضر الله شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واعلم أن عباد الله سواك كثير من الإنس والجن وسائر ما خلقه الله، وليس لك رب سواه، وأن عبادتك لله وتوحيدك له وازديادك من الخير شرف لك وخير لك، ومن أعظم أسباب تفريج كرباتك وقضاء حاجاتك وصلاح نفسك وأهلك وأولادك ودفع الشرور عنك ودفع أهلها عنك. تنام قرير العين وتمشي قرير العين وتصبح وتمسي قرير العين محفوظا بحفظ الله، يدافع الله عز وجل عنك ويحفظك كما حفظت أوامره ونواهيه. وإن ضيعت دين الله ضيعت نفسك وعرضت نفسك للأخطار الليل والنهار. يا عباد الله، إن الحج ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وإنه يترتب عليه من الأجور شيء كثير، لأنك جمعت فيه بين عبادة المال وعبادة البدن. خرجت من بيتك ترجو الله واليوم الآخر، تركت الأهل والأوطان ورحلت رحلة عظيمة هي أعظم أو من أعظم الرحلات منذ أن خلقك الله إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. لا شعار لك إلا التلبية، إلا التلبية والتوحيد والاعتراف لله عز وجل بالنعمة والملك وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. وإني في هذه الخطبة سأذكر بعض ما يتعلق بالحج، إما من مخالفات وإما من نقص وتقصير يحدث من بعض الناس. بعد بيان ما سبق من فضل الحج وآثاره وثماره على الأفراد والمجتمعات، وكيف جعل الله بيته العتيق مثابة للناس وأمنا، وكيف جعله الله أول بيت وضع للناس أي لعبادة الله عز وجل وتعظيمه. أيها المؤمنون عباد الله، اعلم أنه ينبغي لك أولا إذا عزمت على الحج، وكما سبق الحج ليس واجبا على العجائز وعلى كبار السن، بل هو واجب على كل مكلف من الرجال والنساء مستطيع لأداء الحج ببدنه وماله. فإن عجز ببدنه وكان قادرا بماله وكان مرضه لا يرجى برؤه، أو كان كبيرا في السن لا يتحمل السفر ولا أداء المناسك، فإنه ينيب من يحج عنه ممن قد حج عن نفسه من أهل الدين والعلم والفضل والأمانة ليؤدي الحج على الوجه المطلوب. ومن كان قادرا على الحج بنفسه فعليه المبادرة، ولو كان عازبا سواء كان رجلا أو امرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه تعرض الحاجة وتظل الضالة. ربما مرض ويمرض المريض، فربما مرضت مرضا يمنعك من السفر، وربما عرضت لك بعض الحاجات، وربما حصلت فتن وأحداث وكوارث وأمراض وأوبئة قد تحول بينك وبين الحج، وقد لا تنكشف إلا وقد مت. وما كحلت عينيك بزيارة مكة ورؤية بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. فيحرص المسلم على أداء الحج ويبادر متى لاحت له فرصة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن كان حريصا سيدعو ويبذل الأسباب ويجتهد ويأتي من هنا وهناك، كما يحرص كل من يريد تحقيق أمر دنيوي. فإذا كان له عزيمة وحرص فإنه سيسعى إليه ويحققه مهما كان صعبا. فكيف بعبادة تهدم ما قبلها كما يهدم الإسلام ما قبله. كيف بعبادة ترجع منها صفر اليدين من الذنوب والمعاصي، سواء كانت أول حجة أو جددت حججت ثانيا وثالثا ورابعا، فلا تستكثر ما تقدمه من الخير، فإنما تضيف إلى رصيدك وتبني مستقبلك الحقيقي بين يدي الله في جنة عرضها السماوات والأرض. إنه من استكثر فليستكثر الذنوب والمعاصي، ترك الواجبات، فعل المحرمات، أما الطاعات فلا تستكثرها، سواء كانت واجبات أو مستحبات ونوافل، فإنها سبب لحفظك وسعادتك ورفعتك وعزتك في الدنيا والآخرة. وهكذا سائر أنواع المعروف، ففعل المعروف وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وينبغي، ألا واعلموا أنه ينبغي لمن أراد الحج أن يدعو الله عز وجل أن ييسر له ذلك، وأن يجعل حجه مبرورا، وأن يهيئ له الأسباب، وأن يعزم على أن يكون حجه لله لا رياء ولا سمعة، لا ليقال الحاج فلان أو حج كذا وكذا مرة أو هذا من المكثرين من الحج وما أشبه ذلك، ولا أن يذهب من أجل التقاط الصور ومن أجل ما أشبه ذلك من الأعمال التي تشعر بالرياء والسمعة، وأنه يريد أن يقول للناس أنا بعرفة، أنا بمكة، أنا بالمدينة، أنا بمنى، أنا بمزدلفة، تابعوني وراقبوني. أنت تعمل لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص. وينبغي على الحاج أن يحرص أن يكون ماله حلالا، لا من مال حرام، لا برشوة ولا بسرقة ولا مال ظلم به مسلما أو أخذه من وجه محرم أو كان من كسب محرم أو من أموال شبهة. ما يكون مالك نتيجة اغتراب في بلاد الكفر لبيع خمر وخنزير ومخدرات، أو في تجارة القات والدخان والشمة وما أشبه ذلك، أو من ضرائب أو جمرك، أو من رشوة أو اختلاس أو حيل أو غش أو غير ذلك، بل من مال حلال. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وكما قيل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وإن من بر الحج أن يكون المال حلالا، النفقة تكاليف الحج، ولا مانع أن يكون هذا المال هدية من غيرك، أو أن يكون الذي تكفل بحجك إنسان آخر، أو أعطاك من مال الزكاة، فإن الحج في سبيل الله، ويجوز للغني أن يصرف زكاة ماله لمن لم يحج ليحج، سواء لزوجته أو لابنه أو ابنته أو أخيه أو قريبه أو غيره. وهكذا لو تصدق عليك بمال لتحج فهذا أمر جائز، وكل مال اكتسبته من وجه حلال جاز لك أن تحج به، لأن بعض الناس يتوهم أنه لا بد أن يكون مال الحج من كده وعرقه وكسبه. كل مال دخل عليك بوجه حلال جاز لك أن تحج بذلك المال. وهكذا أيضا تحرص على الرفقة الصالحة، فقد قال علي بن أبي طالب: الجار قبل الدار، قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. تحرص في هذه الرحلة العظيمة وفي أداء هذا النسك العظيم على رفقة الصالحين وأهل العلم والخير والفضل، لتؤدي المناسك على الوجه المطلوب، فإن من الناس من لو سايرته وماشيته ربما حملك على ترك بعض الواجبات في الحج، أو فعل المحرمات في الحج، أو نقص بعض المناسك وترك السنن والمستحبات، فيتساهل في أداء المناسك، وهذا سهل وهنا زحام وهنا كذا وكذا. وربما كان ممن لا يحسن الحج ولا يعرف مواضعه، فربما أدخلك في الزحام، وربما حملك على المشقة، وربما دلك على ما لا يستحب ولا يجب بل ولا يجوز، وتفعله ظنا منك أن ذلك من الحج وأنه من العبادات والقربات، كما يفعل بعض الناس، يقول لا يتم الحج إلا بتقبيل الحجر الأسود، فيحمل غيره كبير سن أو امرأة ويدخله في الزحام ليقبل الحجر، فربما رجع بضلع مكسور، وربما رجع وقد أتعب ظهره أو بدنه أو آذى مسلما أو آذاه مسلم. وإنما تقبيل الحجر أمر مستحب لمن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر ذلك ما يترتب على هذا شيء، ولا نقص في الحج بوجه من الوجوه. كما أن من الناس من ربما تصاحبه ويقول لك لا بد في عرفة أن تصعد على جبل عرفات الذي يسميه العامة بجبل الرحمة، وهذا ليس من واجبات الحج ولا من مستحباته، فلم يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل ذلك التل الصغير، ولا أمر أصحابه بذلك، ولا فعل أصحابه ذلك، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في سفحه وأسفله عند الصخرات وقال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف من أولها إلى آخرها داخل حدود عرفة المعروفة والمعلومة. وهكذا أيضا بعض الناس ربما حملك على أن تفعل ما لا يكون مشروعا، فربما ذهب بك إلى جبل النور وقال لا بد من زيارة غار حراء، ويحملك على الصعود والمشقة والذهاب، وليس هذا من واجبات الحج ولا من مستحباته ولا من أعماله، لا من قريب ولا من بعيد، بل ربما ما هو أعظم من ذلك، يذهب بعض الناس وعنده ما يشبه الخارطة لقبور يزعم أن هذا قبر النبي فلان وقبر الصالح فلان، ولا يوجد دليل صحيح على أن حول الكعبة قبر لنبي، لا لإبراهيم ولا لإسماعيل ولا هاجر ولا غيرها ولا غيرهم. فهاجر امرأة صالحة، وإسماعيل وإبراهيم من أنبياء الله، ولا دليل على أن قبورهم هناك. ويزعم البعض أن ما حول الكعبة مقبرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فكيف يكون حول بيت الله قبور ويصلي الناس ويطوفون على قبور صالحين أو أنبياء؟ ولكن هكذا يحلو لبعض الناس أن يحول الحج إلى وثنية وإلى عبادة غير الله، مع أن شعار الحج التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وأرسل عام 9 من الهجرة عليا وأبا بكر ليؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهكذا مقابر في مكة والمدينة يسعى من يسعى من أهل البدع والضلال إلى دفع الناس إليها لسؤال المدد والولد ودعاء قضاء الحاجات وتفريج الكربات من أولئك الموتى والبكاء عندهم والنحيب والبقاء والذهاب إليهم لدعائهم لا لزيارتهم للعظة والعبرة. فإن من ذهب المدينة يستحب له فقط زيارة مسجدين، زيارة مسجدين وثلاث مقابر، أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للسلام لا لدعائهم ولا للدعاء عند قبورهم، وهكذا أيضا أن يزور مقبرة البقيع الذي فيها كثير من الصحابة للسلام عليهم والدعاء لهم لا لدعائهم من دون الله، وهكذا زيارة مقبرة شهداء أحد للسلام عليهم والدعاء لهم لا لدعائهم من دون الله، وزيارة المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، وزيارة مسجد قباء لأن من تطهر وتوضأ في سكنه أو الفندق الذي هو نازل فيه ثم ذهب متوضئا إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كانت بأجر عمرة تامة تامة تامة. وهكذا لو وصل إلى قباء وهم يصلون الظهر فصلى الظهر حصل المقصود، أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، أو صلى ركعتين في أي وقت من النهار في الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين العشاءين أو نحو ذلك فينال الأجر. ولا يستحب لزائر المدينة أن يزور ما يسمى بالسبعة المساجد ونحوها، فلا دليل على ذلك ولا يشرع ذلك. لا يشرع عند زيارة المدينة إلا أن تزور مسجدين، المسجدين المذكورين والمقابر المذكورة للسلام على أهلها والدعاء لهم، ودع عنك ما تراه من أهل الجهل أو الشرك أو البدع أو الضلال، فلا عليك، فإن الله خلقك لتعبده وحده وتدعوه وحده وتصلي له وحده وتتقرب بالعبادات إليه وحده، وما جعل وساطة بينك وبينه إلا الأنبياء في تبليغ دينه، لا في أنك تدعو الأنبياء أو تتقرب إليهم بشيء من العبادات، فذلك لله وحده لا شريك له. فتوب إلى الله مباشرة وادعوه مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا ربما صاحبت بعض أهل الجهل عند الحج، فربما فعلت بعض البدع أو بعض المعاصي، فربما حملك أنك إذا انتهيت من السعي بين الصفا والمروة أن تصلي ركعتين عند المروة، وهذا من البدع كما نص عليه العلماء قديما وحديثا، وإنما يشرع أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف بالبيت. وأما بعد أن تسعى بين الصفا والمروة فلا يشرع شيء من ذلك. وهكذا أيضا رفقة الصالحين عون لك على العبادة وتذكير لك بالله عز وجل وأداء المناسك على الوجه المطلوب، والحرص على أن تصاحب من يزيدك تزيدك صحبته قربا من الله، المؤاثرة، المطاوعة، الملاينة، الصبر، الاحتمال، الإيثار من الرفيق الصالح تؤثره ويؤثره، والأسفار تسفر عن أخلاق أصحابها. وهكذا أيضا كان بعض السلف يقول لا تصاحب من هو أعلى منك من حيث المال ونحو ذلك، فسيارته خير من سيارتك ونفقته أغلى من نفقتك وملابسه أغلى من ملابسك، فربما أتعبك تدخل إلى مكان فيحملك على أن تبذل مالا كثيرا في طعام أو شراب أو أشياء من الكماليات فوق طاقتك وتتحرج إذا رأيته، أو يأكل أمرا عظيما وشيئا غاليا أنت لا تقدر عليه وبالنسبة له يجوز له، وقد بسط الله له أن يأكل أحسن الأكل وأن يشرب وأن يسكن في المكان المناسب له وأن يركب المركب المناسب له، هذا أمر جائز، لكن أنت دونه بكثير، فإذا قمت تعمل مثله تعبت وتحرجت، فاحرص على أن تصاحب من يكون قريبا منك في ذلك لئلا تتعب ولتؤدي المناسك على وجهها المطلوب الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المؤمنون عباد الله، الحج عبادة يشترط فيها الإخلاص والمتابعة، ولذلك من عزم على الحج فليتعلم أحكام الحج وليصاحب من كان من أهل العلم والدين والصلاح ليعينه على ذلك، وليأخذ معه كتابا من كتب أهل العلم الموثوقين ليقرأ كلما وصل إلى مكان، وعليه أن يبادر بالسؤال كلما أشكل عليه شيء في موضعه ليمكنه أن يتدارك إذا حصل الخطأ، لأنه ينتظر حتى يرجع إلى بلده ثم يقول إنه طاف بالبيت 5 أشواط فقط، أو سعى 5 أشواط فقط، أو وقف خارج عرفة وجاء يسأل بعد ذهاب يوم عرفة، فاته الحج، لأن الحج يفوت بفوات وقوف عرفة. وهكذا أيضا ربما يرتكب بعض المخالفات، ويمكن لو سأل هناك في وقتها أن يجبر أن يجبر ذلك وأن يتدارك ذلك. فإذا كان معه بعض أهل العلم استراح، إذا أخذ رقم طالب علم أو عالم وهو هناك كلما أشكل عليه شيء لو تفرقوا بسبب زحام ونحوه اتصل أو راسل وسأل أمكنه ذلك، أو كان معه رفقة فيسأل لنفسه ولرفقته ويكون دليل خير لأصحابه ومن هم معه، فينفعه الله عز وجل بذلك ويؤدي العبادة على وجه المشروع. فإن كان من يحج من النساء فلا بد أن تحج ويكون معها ذو محرم، إما أب أو ابن أو أخ أو زوج أو عم أو خال ونحو ذلك من المحارم، لأنه جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من أصحابه: لا يحل لرجل أن يدخل على امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي ذهبت حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. أمره أن يترك الغزو وقد كتب اسمه مع جيش أو سرية سيغزو في سبيل الله، فأمره أن يترك ذلك ويذهب ليحج مع امرأته وليكون محرما لها. ما قال له: هل امرأتك جميلة أو قبيحة؟ ما قال له: هل امرأتك شابة أم عجوز؟ ما قال له: هل هي في عصبة نساء أو ليست في عصبة نساء؟ هي كانت ستحج مع أعظم وأطهر وخير رفقة مع الصحابة رجالا ونساء وقرب مسافة، فكيف بالبعيد ومع من جاء؟ بعض الناس قد يأخذ معه 7 أو 10 من نساء القرية ويحج بهن، أو تذهب وتحج مع أخي مع زوج أختها أو ابن عمها أو غير ذلك، والبعض قد يتحيل على ذلك بأنواع من الحيل. لا عذر لك، أن الأنظمة قد تسمح بذلك وتبيح سفر المرأة بغير محرم، وأن تقطع المرأة جوازا وتستخرج جوازا دون إذن أهلها أو محرمها، فإن هذا مخالف لدين الله ولشريعة الله ولا خير فيه. وسيسأل الله المسؤولين الذين يبيحون ذلك ويسهلونه ويعينون عليه يوم القيامة، وكل ما يترتب على ذلك من شر أو بلاء سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، فإن هذا أمر لا يجوز ويترتب عليه من الشر ما يترتب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد أصحابه: اترك الغزو واذهب وحج مع امرأتك، واذهب وحج مع امرأتك. وهكذا أيضا ربما يذهب بعض الناس وقال له البعض: سلم لي على رسول الله إذا وصلت إلى المدينة، وهذا أمر غير مشروع. سلم عليه وصلي عليه هنا، فسيحمل سلامك وصلاتك الملائكة أسرع من الحاج الذي سيذهب. وما كان السلف يفعلون هذا، يحملك أمانة إذا وصلت إلى القبر أن تسلم منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتصلي عليه وتسلم من أي مكان. وفي الحديث أن الله يرد عليه روحه فيبلغه الملك من صلى عليه أو سلم عليه فيرد عليه السلام. فهذا أمر غير مشروع يا عباد الله. وهكذا أيضا البعض ربما قال: أدعو الله لي عند الميزان أو تحت الميزان. أدعو الله لمن شئت في أي مكان، في عرفة، عند الطواف، عند الوقوف على الصفا أو المروة، بعد رمي الجمار ونحوها، فإنها أوقات إجابة. وأنت أيضا مسافر تنال بذلك خيرا وأجرا. وإذا تيسر للحاج والمعتمر في وقت بقائه أن يطوف طواف تطوع بثيابه بالبيت فله في ذلك أجر كثير وخير كثير. فمن طاف أي تطوعا بالبيت فله بكل خطوة حسنة، ويرفعه الله درجة ويحط عنه خطيئة، فيستطيع أن يطوف كل يوم مرة أو مرتين بثيابه تطوعا، يطوف فقط 7 أشواط ويصلي خلف المقام ركعتين. لا يشرع كما يفعل بعض الحجاج تقبيل الركن اليماني أو الإشارة إليه، إنما يقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود لمن تيسر له ذلك، وإلا أشار إليه من بعيد بيد واحدة لا باليدين ولا مع إرسال قبل إلى الحجر، وإنما يشير إليه مكبرا الله أكبر ويشرع في الطواف. وإذا قال بسم الله والله أكبر فقد صح هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإنما ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتكبير فقط. وهكذا أيضا البعض ربما يحملك ومعك أهلك أن يقول: إحرام المرأة في وجهها، فتكون كاشفة لوجهها مع جمالها وحسنها وشبابها أمام أهل بلدك ورفقتك في الباص وأمام القاصي والداني، وهذا أمر غير مشروع. المرأة تنزع اللثام وتنزع القفازين عند الإحرام، عند الإحرام وأداء المناسك، ولكنها تنزل خمارها من فوق رأسها على وجهها. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا رفعنا. لو كانت في خيمتها بين النساء تكشف وجهها، لو كانت في الفندق ولم تطف ولم تسعى بعد تكشف وجهها، لو كانت في باص أو سيارة ليس فيه إلا نساء محارم تكشف وجهها، وأما مع وجود الأجانب فإنها تغطي وجهها. ولا يضر لو لاصق هذا الخمار أنفها، فإنه لا يترتب على ذلك إثم ولا فدية ولا شيء. وهكذا أيضا يا عباد الله، يحرص المسلم على أن يدعو في المواضع التي يشرع فيها الدعاء، فإن الدعاء يشرع في 6 مواضع: عند أن تكون على الصفا، وعند أن تذهب إلى المروة، في جميع الأشواط إلا في الشوط الأخير عند أن تختم سعيك بالمروة في الشوط الأخير فلا دعاء بعده، وأما عند كل وصول إلى الصفا والمروة فتستقبل الكعبة وترفع يديك مهللا مكبرا ثم تدعو دعاء طويلا، فإنه يستحب الدعاء في هذه المواطن. هذان موضعان. وفي عرفة أعظم المواضع، وقيل سميت عرفة بعرفة لأن الناس يعترفون لله بذنوبهم ومعاصيهم ويسأل الحاجات، والله عز وجل يباهي بأهل الموقف، يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني من كل فج عميق شعثا غبرا، لو كانت ذنوبكم كقطر الأمطار وورق الأشجار وحبات الرمال لغفرتها لكم، ارجعوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، أي لمن دعوتم له. فيدعو الإنسان في ذلك الموضع لنفسه وأهله وأولاده وبلاده ومن وصاه واستوصاه، يدعو. والله عز وجل واسع كريم، والله غفور رحيم، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا تقل: عندي ذنوب كيف أدعو؟ أدعو الله عز وجل، فأنت وفدت على رب عظيم، رب كريم، وكلنا ذاك المذنب، وكل بني آدم خطاء. تدعو لي وأدعو لك، ويدعو هذا لي ولك، وندعو لهذا وذاك، والله عز وجل كريم لعله إن لم يقبل مني قبل منك، أو إن لم يقبل منك قبل مني، وهكذا. فينال الإنسان خيرا كثيرا، ويدعو في المزدلفة بعد الفجر، فإنه من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في عرفة وعند الصفا والمروة، ويرفع يديه في مزدلفة بعد الفجر داعيا الله عز وجل. وقد قال الله: واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهكذا أيضا من مواطن الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى في أيام التشريق، فإنه يسن أن ترمي جمرة العقبة الصغرى ثم تدعو دعاء طويلا، ثم ترمي الجمرة الوسطى ثم تتياسر وتدعو دعاء طويلا، وبعد الجمرة الكبرى لا تدعو، لا يوم العيد ولا في أيام التشريق. فيحرص المسلم على أن يدعو في أوقات الإجابة، وادعو الله عز وجل في أي وقت، واحرص على الاستكثار من الصلاة والنوافل وأدائها، لأن البعض مع الأسف ربما يذهب ويحج ويضيع الصلوات الواجبة. الصلاة ثاني أركان الإسلام، والحج هو الخامس، فيضيع الصلاة ويحرص على أن يؤدي الحج. لا يا عبد الله، اجعل الحج بداية ونهاية، اجعل الحج تكفيرا لما سببا لتكفير ما مضى من ذنوبك، واجعل هذه بداية بينك وبين الله، مشرقة في إقبال على الله واستقامة على أمر الله، وادعو الله أن يصلح دينك ودنياك وأهلك وولدك ومالك وحالك ومآلك، وأن يدفع الله عنك الفتن والشرور وكل ما يضرك ويسوءك. فاحرص على ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فيدعو الإنسان ويستكثر من الصلاة، فإن صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة فيما سواه، سواء كانت فريضة أو نافلة، جمعة أو جماعة، ضحى أو قيام ليل أو راتبة أو غير ذلك، بمئة صلاة فيما سواه. فصلاة واحدة، فريضة واحدة، تعدل صلاتك أكثر من 54 سنة من عمرك. فاحمد الله عز وجل، واحرص على فعل السنن. بعد حرصك على أداء الأركان والواجبات في حجك وعمرتك والمستحبات، ومن ذلك أن تتضلع من ماء زمزم وأن تشرب من ماء زمزم، لا سيما بعد طواف الإفاضة يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وتوضأ وصب على رأسه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقد دعا الله عز وجل آلاف من العلماء والصالحين عبر التاريخ، وتمنوا أمان عظيمة حققها الله لهم دينية ودنيوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقال: إن التضلع، أي الاستكثار من الشرب حتى تمتلئ أضلاعك من ماء زمزم، علامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم إلى المدينة، يسقي المرضى ويتحف به الأضياف. وكان ابن عباس إذا نزل عليه ضيف أتحفه بماء زمزم لبركته وعظمته وما فيه من الخير الكثير. فيحرص المسلم على أداء العبادات والطاعات، ويستكثر من الخير، ويؤدي عبادته على الوجه الذي يرضي الله، ويدعو الله بالتيسير، ويبذل السبب ويسعى، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم يسرنا لليسرى، وأعنا على البر والتقوى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين والملحدين، أعداءك أعداء الدين. اللهم دمرهم يا رب العالمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأعوانهم وأذنابهم ومن أعانهم على المسلمين. اللهم لا ترفع لهم جميع الراية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس عظة وعبرة وآية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين الموحدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الغلاء والوباء والقتل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.